أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 264. لو جرح المحارب أحدان سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره كالتخويف. بكثير سواء أكان جرحه لهذا الشخص، يعني المحارب، تقدم البيان بيان المقصود بالمحارب بعد الدرس السابق. هذا المحارب إذا جرح أحدا، خب جرحه لهذا الأحد على قولتهم إما طلبا للمال أو لغير طلب المال، كما لو كان يريد أن يخوفه لغرض من الأغراض، على أي حال اقتص الولي منه ونفي من البلد. اقتص الولي منه ونفي من البلد، هنا ما قتل، فقط جرح، صحيح؟ خب اقتص الولي منه ونفي من البلد. خب اقتص الولي منه، ظاهر اللفظ ولي الدم يختص منه، نقول او المجروح نفسه، واذا كان المجروح نفسه موجود وحي هو الذي يختص، الا ان يراد بالولي هنا ما يعم المجروح نفسه، يعني ولي الخصاص. ملتفين يعني؟ انا الان اذا جرحتك من هو ولي الخصاص؟ انت ولي الخصاص، انت المجروح، انت ولي الخصاص. قد يكون هذا هو المراد، يعني المراد ولي الخصاص، فيشمل من؟ يشمل نفس المجروح هنا. اقتص الولي منه، يعني ولي القصاص، يعني بحسب الظاهر. خب اقتص الولي منه فاصلة ونفي من البلد. خب فاصلة، وإن عفى الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه من البلد. النفي لا يسقط، المجروح له أن ماذا؟ أن يعفو عن الجرح فقط، أما النافي فلا. مسألة 265. إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه. بيجي إن شاء الله بعد قليل. إذا تاب المحارب، هنا لم يشر إليه إن النفي سنة أو أكثر أو أقل، بس في بعض المطالب النفي سنة، بس هنا لا، النفي أكثر من سنة. شيخنا هنا النفي مؤبد، هنا لم يشر صريحا، لكن في مسألة لاحقة سيأتي إن شاء الله نفي إلى خب. فعلى الإمام أن ينفي. خب مسألة 265. إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه، وعليكم السلام، سقط عنه الحد ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال. الحد يسقط عنه، لكن القصاص وإرجاع المال وما تابع ذلك لا يسقط عنه، يعني قبل أن يقدر عليه، ما لم يمسكه الحاكم الشرعي إلى الآن، أعلن توبته ورجع، قال تبت إلى الله عز وجل، قرأت آية المحاربة وتبت. وعليكم السلام. يقول ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال. خب فاصل، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غير الحد من الحقوق. واضح بعد؟ إذا ظفرنا به ثم تاب التوبة لا تغير شيء هنا، الحلول كلها تقام، والقصاص يقام ويؤخذ منه المال وما شابه ذلك. إذا التوبة قبل القدرة عليه تسقط الحدود فقط. خب. مسألة 266. قبل أن يمسك قال أنا تبت، أعلن توبته، ما هرب، أعلن توبته. خب إذا أعلن توبته تسقط عنه الحدود، لا يقتل، لا كذا، لكن ماذا؟ القصاص إذا كان قد قتل أحدا يقتص منه. خب مثلا 266 لا يترك المصلوب على خشبته اكثر من 3 ايام. في بعض الموارد مر انه ماذا يصلب صحيح في مسألة 260، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. مشدي خب يقول لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من 3 أيام ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويرفان. بالنسبة إلى حكم المصلوب، أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يبينوا كيفية الصلب وما هي الأمور المتعلقة بالصلب. بحسب بحثي السابق قديما لن أجد أكثر الفقهاء قد تعرضوا لهذه المسألة بشكل يفي بالغرض. أكثر الفقهاء لم يتعرضوا أصلا، فقط قالوا يصلب وسكتوا عن الكيفية وما شابه ذلك. نعم لو لم الان انا ليش جاي الان اتكلم، اكمل اياك بتشوف ان شاء الله. ليش انا اقول لك اكثر الفقهاء اعرضوا، لكن الذي يظهر والله العالم من بعض العبائر التي وجدتها انه توجد كيفيتين في الصلب، اختلفوا في كيفيه الصلب. الكيفيه الاولى انه يشد على الخشبه، هي الخشبه التي بهيئه الصليب، ويترك 3 أيام، يربط فيها ويترك 3 أيام، فإن مات خلال هذه 3 أيام وإلا قتلوه ودفنوه. هذه كيفية تفهم من عبائر بعض الفقهاء، أنا ما ذاكر المصادر، بس قبل بضع سنوات كنت قد بحثت ورأيت هذا القول، وإن كان أقول أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المسألة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقتل ثم يصلب 3 أيام ويدفن بعدها، يعني يقتل أولا، وهذا ما يلوح من عبارة الرفوع السابقة، يقتل ثم يصلب وياي بعد قتله يصلب، يعني يعلق الصلب، يعني تعليق الإنسان على هذه الخشبة بعد. يقتل ثم يصلب 3 أيام ويدفن بعدها، وهذا ما يروح من عبارة السيد الكوئي في مسألة 260، قال إن شاء قتله وصلبه. واضح؟ في مسألة 260. خب على أي حال قلنا في مسألة 266 لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من 3 أيام ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن، وكان السيد الخوي يرتضي القول الثاني لا القول الأول، يعني لا يصلب وهو حي بل يقتل ثم يصلب. نعم بيجي إن شاء الله أنه في مثل هذه الحالات يؤمر بأن يغتسل وما شابه ذلك، ثم في قتل خصاصا أو حدا أو ما شابه ذلك يؤمر بأن يغتسل ويلبسوه ثياب الكفن ثم يقتلوه. مسألة 267 ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر، ولا يسمح له يا شيخ محمد رضا، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض. ليش وينفون من الأرض؟ الآية القرآنية تقول تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نفي من الأرض بعد إذا تركناه في أرض ما صار نفي من الأرض، نفيناه من البحرين إلى اليمن، خب استقر في اليمن ما نفي من الأرض، نفي من أرض البحرين بس ما صار منفي من أرض اليمن أيضا. هذا بعد لا يقر له قرار كما يقول الفقهاء، لا يترك، وين ما يروح يشرد، وين ما يروح ترسل برقية إلى ذلك المكان أن قاطعوا هذا الشخص، أبعدوه إلى أن يموت، ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يكلم. يقول ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، ولا أمان له، ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت. على أي حال لو كانت دولة إسلامية تحقق هذا الأمر في الخارج. خب الثالث عشر الارتداد. الثالث عشر من أسباب الحد، من أسباب الحدود الارتداد. خب المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام. المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام. والمرتد على قسمين، وهو قسمان فطري وملي. خب نشوف المرتد الأول. الأول المرتد الفطري، وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ثم ارتد. المفروض يضيف للتوضيح، لكن يكتفى السيد بما أشار إليه في صدر المسألة. عبارة عن من خرج عن دين الإسلام. ما تفهمون الآن؟ السيد يقول المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم. يعني كلكم مرتدين فطريين الآن، كلكم ولدتون على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، لكن نضيف عبارة أو وارتد بعد ذلك. السيد ليش ما أضفها أيها السيد الأخوي؟ يقول لم أضفها لأني ذكرتها في صدر المسألة. عرفتون؟ لكن هذا مو في الثاني، لأنه في الثاني بيذكرها عندما يتكلم عن المرتد الملي بيذكرها ثم ارتده. على أي حال إشكال فني، هذا كلام سير واضح، مقصوده واضح، أي كان إشكال فني يعني مو ليس بذي أهمية. خب إذا لابد من إضافة وارتد على ذلك، صحيح؟ من أبوين أحدهم أو من أبوين أحدهما مسلم ثم ارتد على ذلك. هذا المسلم الذي ولد على الإسلام يرتد على ذلك حتى يقال أنه مرتد. بعد مجرد أن يولد على الإسلام لا يقال له مرتد، كلكم ولدتم على الإسلام. واضح بعد مقصودي؟ فاصل ويجب قتله. خب هذا الآن سيد الأخوي دخل بعد سريع، دخل في شنه؟ في بيان حكمه. هذا شنو نسوي فيه؟ قال ويجب قتله، حكمه أنه يقتل. وتبين منه زوجته إذا كان متزوج، تبين تنفصل عنه زوجته، وتعتد عدة الوفاة، تعتبر ميت حتى لو ما مات. يقول نعم حتى لو لم يموت، لو هرب سافر شاف روحه بيقتل فهرب إلى الصين. نقول أنت تعتد عدة الوفاة، هذا بعد ميت الآن في نظر الشرع هو ميت، واضح؟ وتعتد عدة الوفاة. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المطالب بشيء من الإجمال في كتاب الميراث اللي حضروا ويانا. كتاب الميراث أشرنا لهذه المباحث، هي التكرار الآن. خب وتعتد عدة الوفاة، وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. هذه الأموال التي كان يملكها قبل ردته، قبل أن يرتد كان يملك مالا، صحيح؟ افترض عند 1000 دينار، هذه 1000 دينار تقسم بين الورثة. جيد، مو من حين قتله، من حين ارتداده تعتبره الآن ميت، سواء قتل أم لم يقتل. وإذا انتهت عدته تتزوج، ميت هو الآن في نظر الشرع، هذا ميت. ما مات، قد لا يموت، قد يهرب إلى الصين، قد لا يقتله الظالم. بيجي إن شاء الله.
الظالم
من حين علمها بارتداده تعتد عدة الوفاة، من حين علمها بارتداده. بيجي إن شاء الله أن القتل حدا يقتله الحاكم أو لا، بيجي إن شاء الله بعد قليل، لأن فيه كلام إن شاء الله. خب قال وتعتد بعدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. هذا الأول. المرتد الثاني المرتد الملي، وهو من أسلم عن كفر، يعني كان كافرا ثم أسلم. أسلم عن كفر يعني كان كافرا ثم أسلم. وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد، يعني كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد هكذا، ورجع ثم ارتد ورجع إليه، يعني رجع إلى كفره. وضحت الآن تفكيك العبارة؟ وهو من أسلم عن كفر يعني كان كافرا ثم أسلم، صحيح؟ ثم ارتد ورجع إلى كفره. وهذا ما هو حكمه أيها السيد؟ قال وهذا يستتاب، ما يقتل. قال يستتاب، نقول له توب. إن تاب خلال 3 أيام فهو خلاص تقبل توبته يعني، وإلا قتل في اليوم الرابع، وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه، هذا أملاكه تبقى على ملكه، مو بمجرد أن يرتد تخرج أمواله عن ملكه. ولا تزول عنه أملاكه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، وتعتد هذه الزوجة عدة المطلقة. شوفوا الفرق بين عدة الطلاق، عدة المطلقة، وعدة الوفاة، ما هو من حيث المقدار واضح. عدة المطلقة 3 حيضات، من حيث العدد من حيث الأيام عدة المطلقة 3 حيضات، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. جيد، هذا واضح. خب حيثيات أخرى أكو، نعم، المطلقة إذا كانت هذه الطلقة الأولى بعد يجوز له الرجوع فيها لو تاب، يرجعها لو تاب يقدر يقول لها رجعتش ارجعي. قالوا لا الآن أنت كفرت تنفصل عنك زوجتك. قال خلاص أنا ما أقدر أفارق هذه المرأة الجميلة مثلا، فأرجعها تاب. خب على أي حال، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها. خب إذا لم تكن مدخولا بها، في كتاب النكاح يشير فيه، نحن درسنا تكملة المنهاج قبل كتاب النكاح لأن اضطر إلى بيان بعض النكات. في كتاب النكاح يشير الفقهاء إلى أن المرأة غير المدخول بها أو اليائس، اليائس يعني التي بلغت سن اليأس، أو غير المدخول بها إذا كان تزوج امرأة ولم يدخل بها، أو الصغيرة، هذه ليس لها عدة. بمجرد أن تنفصل بعد شنه تنتهي، حتى لو تاب بعد دقيقة نقول لازم تحصل عليه عقد جديد. مثلين حتى الآن أنت يا سيد طلق زوجتك، إن كانت صغيرة أو غير مدخول بها أو يائس، فبمجرد أن تطلقها يجوز لأي شخص أن يتزوجها، وأنت لو أردت أن تتزوجها لازم تتزوجها بعقد جديد، بخلاف ما لو كانت غير متصفة بهذه الصفات، كما لو كانت ماذا؟ مدخول بها، عمرها 20 سنة ومدخول بها مثلا. جيد؟ هذه يقول الفقهاء بأن هذه المرأة ماذا؟ تعتد عدة المطلقة، ففي هذه المدة يجوز لك إرجاعها على تفصيل تقدم في كتاب الطلاق، ذكره السيد الخوي في كتاب الطلاق، ونحن سيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله في كتاب الطلاق. جيد؟ خب يقول وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها، إذا لم يكن تكن مدخولا بها انفصلت بعد، بانت منه، يعني فسخ العقد، لأنه إذا انفسخ بعد لا علقة زوجية تبقى. خب مسألة 268، يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار. البلوغ واضح، كمال العقل واضح أيضا، أن يكون كامل العقل، لو كان مختل العقل
يعني
لا السفيه، إذا كان سفيه في الأمور المالية ليس لها دخالة بالإسلام. ويا شيخ ما كامل العقل يعني من جهة الإدراك، ويا شيخ ما كلام لا السفيه يدرك تمام. أجيب لك الآن 10 أشخاص يتمشون في الشارع وتلقاهم هنا وهناك ما يحسن التصرف المالي، سفيه ماليا لكنه من جهة الديانة وغيره متدين ويفهم. نعم لا هذا لا يغير شيئا شيخنا، ما دام كامل العقل في نظر العرف في نظر الناس وياي شيخنا يدرك، لا هذا لا يعفيه. نعم إذا كان نقص في عقله وإن لم يوصله إلى مستوى الجنون الكامل، شوف السفه في الجهة المالية ليس الكلام. شيخنا خلني أوضح له، لا تقطع كلامي، أوضح المطلب، وإذا بقي إشكال، إذا كان يشوف أكو كامل العاقل وأكو إنسان عاقل لكن مو ليس عنده ذلك النضج، وياي شيخنا فلا يحسن التصرفات المالية ونحو ذلك، نقول إذا كان فقط لا يحسن التصرفات المالية هذا لا يعفيه. ما دام يصبح عليه انه عاقل، في العرف يرون ان هذا الانسان عاقل، صحيح؟ ان العرف يرون ان هذا الانسان عاقل ام لا؟ كلمتين توديه وكلمتين تجيبه، لا ينبغي له ان يذهب وياتي هكذا. وياي شيخنا؟ اذا ما كان ناضج عقله ما صار كامل العقل، نعم. وياي شيخنا؟ السفيه في ماذا شيخنا؟ جاي اقول لك قد يكون انسان اذكى الاذكياء واعقل العقلاء، لكن في التصرفات الماليه ما عنده حكمه. السفيه في القضايا الماليه لا كلام لنا عنه. نحن نتكلم هنا عن كمال العقل ونقصه بالنسبه الى ادراك الامور، ادراك الصح والخطا في قضايا الدين والحق وما شابه ذلك. خب، وكمال العقل والاختيار، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره. وكذا المجنون والمكره، المجنون ايضا لا يحكم بارتداده وكفره حتى لو مو يعني خالص العقل تماما. خب، وكذا المجنون والمكره ولو ادعى الاكراه على الارتداد، قال انا ابتدأت لكن عن اكراه كنت مكرها، فإن قامت قرينة على ذلك يعني على أنه ارتد مكرها، فهو نأخذ بالقرينة يعني، فهو يعني نعمل على وفق القرينة، وإلا فلا أثر للقرينة، فلا أثر لها يعني لهذه الدعوة، وإلا فلا أثر لها يعني فلا أثر لهذه الدعوة يعني لدعوة الإكراه. مسألة 269، لو قتل المرتد الملي، كلامنا الآن عن المرتد الملي يعني الذي كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، لو قتل المرتد الملي أو مات بدون قتل، على أي حال كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم، وإذا كان له وارث مسلم فالتركة للورثة المسلمين ولا تصل النوبة إلى الورثة الكفار، كما تقدم في كتاب الميراث وقلنا أن المسلم يقدم على الكافر، واضح بعد؟ جيد. كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور بين الفقهاء أن إرثه للإمام عليه السلام. وهو لا يخلو من إشكال. خلنا نوضح شوي نكتة ونمضي. المسلم لو مات المسلم ولا وارث له من المسلمين، واضح؟ وله ورث كفار، فإن إرثه لا يذهب إلى الكافر، الكافر لا يرث من المسلم، قاعدة هذه قدمت في كتاب الميراث، واضح هذا المطلب؟ لو مات الكافر وليس له وارث مسلم وله ورث كفار، إرثه يذهب إلى من؟ يذهب إلى ورثته الكفار، لا توجد المشكلة. عرفتنا الفرق بين أن يموت المسلم وبين أن يموت الكافر؟ نقول إذا مات المسلم ولم يكن له ورثة إلا ورث كفار، فلا يذهب إرثه إلى الكافر بل يذهب إلى الإمام عليه السلام. جيد. خب، لو مات الكافر وليس له ورثة إلا كفار، فإن إرثه يذهب إليهم، يرثه الكفار. نعم، لو كان له وارث مسلم فإن المسلم يأخذ الإرث ويمنع الكفار منه، لكن فرض المسألة أنه ليس هناك وارث مسلم. خب، هنا يقول وإن لم يكن له وارث مسلم، هذا المرتد كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، خب قتلناه بارتداده وليس له ورثة مسلمين أصلا، بالتفتين هل إرثه يذهب إلى الإمام؟ مشهور الفقهاء قالوا أن إرثه إلى الإمام عليه السلام. ليه؟ شلون يعني؟ يعني اعتبروه بمثابة المسلم من هذه الجهة، ما أدري توجهين للنقطة أم لا، اعتبروه بمثابة المسلم من هذه الجهة، المسلم إذا مات وليس له ورثة مسلمين له ورثة كفار، هل نعطي إرثه للكفار؟ أموال المسلم تعطى للكافر؟ لا تعطى للكافر. أما الكافر إذا مات وليس له ورثة مسلمين نعطي إرثه للكافر أم لا؟ نعطي إرثه للكافر. خب نأتي الآن هذا بعد أن بينا تلك النقطة، نأتي هل المرتد الملي الذي قتلناه بعد ارتداده، هذا المرتد الملي ليس له ورثة مسلمين، له ورثة كفار فقط، هل نعطي إرثه إلى الإمام أو نعطي إرثه للكفار؟ مشهور الفقهاء قالوا نعطي إرثه للإمام عليه السلام، كأنهم اعتبروا أن كفره وارتداده كالارتداد من هذه الجهة، من جهة الإرث، من هذه الجهة مو من كل الجهات، فقط من جهة الإرث اعتبرنا ارتداده كأن لم يكن، فلا نعطي أمواله للكفار. جيد، هذا المشهور الفقهاء قالوا. السيد الخوي يشكل عليهم ويقول بل يعطى للكفار. يقول فالمشهور أن إرثه وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام عليه السلام. شايفين؟ خب وهو لا يخلو من إشكال عند السيد الخوي هذا السلام، لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون هذا الشخص كالكافر الأصلي فيرثه الكافر. الكافر الأصلي يورث أمواله إلى الكفار أم لا؟ نعم، هذا المرتد الملي كالكافر الأصلي من هذه الجهة. السيد الخوي يقول، السيد الخوي يقول أن المرتد الملي كالكافر الأصلي من هذه الجهة. لو قتل المرتد الملي، أول المسألة لو قتل المرتد الملي. شيخنا دائما إذا كان هناك وارث مسلم الأموال للمسلم، الكافر لا تصل إليه. توفي زيد من الناس وهو كافر، عرف شيخنا؟ كافر كافر توفي، يرثه المسلم ولا تصل النوبة إلى الكفار، هذا مو واضح لك؟ دائما المسلم يمنع الكافر، هي قاعدة احفظوها، المسلم يمنع الكافر. يعني لو توفي وهو كافر أصلا ما أسلم من الأساس، من الأساس ما أسلم أصلا. زيد من الناس كافر، توفي وله ولدان، واحد مسلم والثاني كافر، الإرث لمن؟ للمسلم، والكافر لا يرث شيء. السيد الخوي يقول المرتد الملي كالكافر الأصلي، لا فرق في جهة الإرث، لا فرق. ما هذه وضحت النقطة أم لا؟
إذا كان ولد كافر
كان
ابن خال أو ابن عم
تصل النوبة إلى ابن العم. الكافر لا يمنع المسلم وإن كان المسلم متأخر رتبة عن الكافر في رتب الميراث. على أي حال، مسألة 270 أنا بيّنت لكم ذيك النقطة، يعني الآن اتضح لكم السيد الخوي يبني على ماذا. والمشهور ليس قالوا أن إرثه للإمام، اعتبروه مسلما، والمسلم إذا اعتبروه مسلم من جهة الإرث يعني، والمسلم إرثه لمن؟ للإمام، إذا لم يكن له وارث مسلم إرثه للإمام، لا يذهب إلى ورثة الكفار. خب مسألة 270، إذا كان للمرتد ولد صغير، يرتد شخص وهو وله ولد صغير، وهو يعني هذا الولد محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر، واضح؟ الصبي لا يتبع الأب في الكفر، يعني توفي زيد أو ارتد زيد وله ولد مسلم وله ولد صغير، هذا الصغير محكوم بالإسلام، قبل الارتداد كان مسلما وبعد ارتداد أبيه أيضا يحكم عليه بأنه مسلم، فهو يعني هذا الصغير محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر، الصبي لا يتبع أباه في الكفر. إيه يهودانه، ذاك مطلب آخر شيخنا، ذاك مطلب آخر، أن الإنسان يولد على الفطرة، يعني الله فطر المسلم أو عفوا فطر الإنسان على التوحيد على العقيدة الحقة، عرفت شلون؟ وذاك بحث آخر غير هذا البحث. خب يعني الآن الطفل اللي في أمريكا ولد في أبوين كافرين، هذا ما ولد على الفطرة؟ يقول بلى ولد على الفطرة، غاية الأمر أبواه حودا أو نصراه، يعني خلوه يدخل في النصرانية أو في اليهودية، أما هو عقيدته حق في الأساس فطر على هذه العقيدة. لذلك لو أرشد اتبع هذه الحقيقة هذه العقيدة، عرفت شلون؟ مطلب آخر ذا، نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره. إذا أظهر إذا بلغ هذا الصبي الذي كان أبوه قد ارتاد مو وأظهر الكفر حكم بكفره، نحكم بأنه كافر فيقتل أيضا ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته. هذا المرتد ارتد وبعد أن ارتد ولد له ولد، متفقين؟ كان الولد محكوما بالإسلام أيضا إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، متفقين؟ هل نسأل هنا هذا المرتد ارتد الآن ثم ولد له ولد صحيح؟ نسأل هذا الولد متى انعقدت نطفته؟ هل انعقدت النطفة والأبوين معا أو أحدهما مسلم؟ إذا كان أحد الأبوين مسلم حال انعقاد النطفة فيحكم بأن الولد ولد على الإسلام. ليش ولد شبهة؟ ماكو ارتداد شيخنا، زير من الناس مسلم وزوجته مسلمة أو زوجته كتابية لا فرق على أي حال، وطأها فانعقدت النطفة وكان مسلما ثم ارتد، وش المشكلة؟ هذا الولد محكوم بالإسلام وكأنه حكمه حكم الصبي، حكم من ارتد أبوه وهو صبي، ما أعرف وجهتنا الآن؟ الآن لو أن زيد ارتد عن الإسلام وكان له ولد صبي ما هو حكم الصبي؟ نحكم عليه بالإسلام كما أشرنا صحيح؟ خب نفس الكلام نقول هذا الصبي ما ولد إلا وأبوه مرتد، لكن حينما انعقدت نطفته كان أبوه مسلما، نلحظ حال انعقاد النطفة. ما أعرف وجهتنا الآن؟ إذا كان حال انعقاد النطفة أبوه مسلم يكفي، إذا كان حال انعقاد النطفة أبوه مسلم أو أمه مسلمة يكفي بإسلام. لا 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 لا، الفرض السابق المرتد الأب مسلم وعنده ولد ثم ارتد الأب مسلم،
إذا كان للمرتد ولد
ما كلام، مو كلامنا على لا مرتد ملي ولا شيء شيخنا، هنا عام من المرتد الملي والفطري شيخنا، كلامنا في هذه المسألة عام من المرتد الملي والفطري. نعم يقول ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالإسلام أيضا إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وإن ارتد أحد الأبوين هذا بعد ذلك يعني، وإن ارتد هذا الأب بعد ذلك لا فرق، يحكم بأن الطفل مسلم لأنه حال انعقاد النطفة كان مسلم. خب مسألة 271 نأتي إلى مسألة حقوق المرأة. خب إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة، ولو عن فطرة المرأة قد ترتد عن ملة وقد ترتد عن فطرة، واضح بعد كالرجل، كما أن الرجل قد يرتد عن ملة وقد يرتد عن فطرة، أيضا المرأة قد ترتد عن ملة وقد ترتد عن فطرة. يقول إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لا فرق، لم تقتل حتى لو كانت عن فطرة. شوف الإسلام يعطي حقوق المرأة قد وتبين من زوجها، تبين تنفصل بعد، وتعتد عدة الطلاق حتى لو كانت مرتدة عن فطرها. بالنسبة للمرأة لا يوجد فرق بين ملة وفطرة، الفرق بين المرتد الملي والفطر في الرجل مو في المرأة. خب وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق، وتستتاب، تستتاب يعني شنو؟ تطلب منها التوبة. فإن تابت فهو، من يقول فهو يعني هذا انتهت المسألة بعد. وإلا حبست دائما، حبست مؤبدا وضربت في أوقات الصلاة، وكل ما يجي وقت الصلاة رفعوا عليها الصوت واستخدمت خدمة سبيلة، تجمع الأعمال الشاقة، واستخدمت خدمة سبيلة، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وألبست خشنة ثياب. ما تقتل، هذا بعد تكليفها وياها يوميا تضرب، يقصر عليها في المأكل والملبس والمشرب، وتستخدم خدمة شديدة إلى أن تتوب. بعد انتهت المسألة تضرب بعد بما يرى، ما تقتل بعد، ما نريد نقتلها بالسيف، نقتلها بالصوت بعد، تضرب يعني تؤذى، مو ضرب بعد مشمع عليها بالضرب، واضح أنها تضرب بالضرب المتعارف يعني. نعم تضرب، تؤمر بالتوبة، يعني حتى لو صلت الصلاة لوحدها إذا لم تكن عن إسلام لا تصح هذه الصلاة، يعني تضرب وتؤمر بالصلاة. خب مسألة 272 تؤمر بالصلاة، يعني تؤمر بأن تسلم وتصلي. خب مسألة 272 إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة، مرة ارتد أتينا لنقتله فأسلم مرة ثانية، ثم ارتد ثم أسلم، أو المرأة كثر منها الارتداد، كل مرة ترتد فتضرب وتعود مرة ثانية، ما هو الحكم إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة؟ قيل، قلنا احنا ما نقول قيل، أغلب الأحيان يضعف هذا القول بعد، قيل يقتل في الرابعة، يعني يقتل الملي أو المرأة تقتل في المرة الرابعة، وقيل يقتل في الثالثة. خب هل القيل وهل قال؟ جيب لنا ما هو رأيك أنت. يقول وكلاهما، كلا القولين لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عند السيد الخوئي عدم القاتل، الأظهر عند السيد الخوئي عدم القاتل، وأنه لا يقتل لعدم وجود دليل في المقام. شلون يعني ما نسجل السيد الخوئي لا يقتل أبدا حتى لو 20 مرة، يستتاب فقط، تبين منه زوجته ما شابه ذلك، نعم لكن لا يقتل. خب مسألة 273 طبعا خلاف أكثر الفقهاء ربما يخالفونه الرأي، ربما يعني على ما بذاكرتي هكذا. خب مسألة 273 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع خب غير الكتابي كالبوذي والهندوسي وما شابه ذلك، إذا أظهر الشهادتين تشهد الشهادتين نحكم بإسلامه ولا نفتش عن باطنه، ما نقول له أنت يمكن تشهدت الشهادتين كذيهم تريد تحمي نفسك عن القتل مثلا، غير الكتابي فيه ميزة لا تغفلوا عنها، أنه في الحرب الكتابي يعرض عليه الإسلام أو دفع الجزية، الكتابي يعرض عليه الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب والقتل، ما نخلي الكتابي هكذا لا يدفع لا جزية ولا يصير مسلما، إما أن يصير مسلما أو يدفع الجزية أو نقتله، هذا الكتابي هكذا. خب غير الكتابي إذا نخيره بين ثلاثة أمور، الكتابي شوفوا الكتابي يتخير بين ثلاثة أمور، إحنا الحين رايحين نفتح وين؟ في مكان كله مسيحيين أو يهود أو مجوس، خب نخيرهم بين ثلاثة خيارات، الخيار الأول الإسلام، نقول لهم أسلموا، يقولون ما نسلم، نقول لهم إذا دفعوا الجزية إذن، هي الخيار الثاني، قالوا ما ندفع الجزية، نقول إذن نقاتلكم، ثلاث خيارات، أنتم اختاروا بين أحدهم. خب هذا هذا الكافر الكتابي، الكافر غير الكتابي مثل الهندوس مثل البوذيين ذنين أو من لا دين له، هذا يخير بين خيارين الإسلام أو القتل، ما في بعد دفع جزية، واضح؟ هذا ما في دفع جزيات. خب هذا الآن نجي إلى غير الكتابي الذي يخير بين خيارين الإسلام أو القتل. يقول غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرين على أن إسلامه إنما هو للخوف من القتل. القرين قائمة، هو أيها الشعب شاعرين السعف من قتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد الشهادتين خائف من السيف فوق رأسه، واضح؟ شاف السيف فوق رأسه فأسلم. أبو سفيان وأمثاله في فتح مكة أسلموا خوفا من السيف لا شك ولا ريب. وذلين اقتنعوا بالإسلام؟ يقينا ما اقتنعوا بالإسلام. بل الحكم كذلك، بل القرينة قامت على أنهم إنما أسلموا خوفا، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرين على أن إسلامه إنما هو للخوف من القاتل. واضح يا شيخ عبد المنعم؟ فاصلة. وأما الكتابي، خلنا نجي للكتابي. وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض. أي فرض أيها السيد تتكلم؟ يعني فرض قيام القرين على أن إسلامه إنما هو للخوف من القاتل، واضح؟ إذا قامت القرين على أن الكتابي إنما أسلم خوفا من القاتل فقال جماعة بعدم الحكم بإسلام في هذا الفرض، وهو لا يخلو من إشكال. خب بل الأظهار هو الحكم بإسلامه حتى في هذا الفرض، إذن هو كغير الكتابي في نظر السيد الخوئي. مجدي الكتابي وغير الكتابي واحد، بمجرد أن يتشهر الشهادتين تفضل دخلت في حظيرة الإسلام، صحيح؟ خب. مسألة 274، إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي صلى، خب الصلاة بعد اللي يصلي بعد شنو؟ أكيد بيشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مش دي؟ إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، خب هاي بعد دار الحرب ودار الإسلام بعد مصطلحين جديدين وضحناهم احنا سابقا ام لا؟ وضحناهم. دار الحرب مثل امريكا، مثل الصين، مثل تايوان، مثل الهند، هاي الدول كلها دار حرب. ليش دار حرب؟ الدار التي لا سيطرة للمسلمين عليها، واضح؟ ولا يوجد عهد بيننا وبين المسلمين، ربما حتى لو كان عهد الان ما يحضرنا انه اذا كان هناك مصالح عهد صلح بيننا وبينهم يحكم عليهم بأن هذا الحرب أو لا، الأمر ما يخبرني. بس على أي حال هو لا يفرق بين دار الحرب ودار الإسلام. دار الإسلام مثل البحرين، مثل إيران، مثل السعودية، وإن لم يحكمها الحاكم العادل. السعودية والبحرين ما يحكمها الحاكم العادل، واضح؟ مع ذلك يحكم بأنها دار إسلامين. شلون بين وين وين؟ صلح. خب لا، هذه عهد هدنة ما تغيرها، تبقى ايضا دار حرب بما بذهني. يعني عهد الهدنة لا يغير شيء على الأظهر. يعني خوب وهو وين قال؟ إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام في أي مكان كان لا فرق، فإن قامت قرينة على أنها يعني هذه الصلاة من جهة التزامه بالإسلام حكم به، حكم بأنه مسلم. بعد القرينة صلى، إذا واحد صلى وكانت القرينة قائمة على أنه يصلي من باب التعبد إلى الله عز وجل التزاما بالإسلام حكم بإسلامه، وإلا فلا يحكم بالإسلام. مجرد أن يصلي يقوم يصلي. بعض الفقهاء قالوا إذا سمعنا جهر بالشهادتين وسمعنا الشهادتين من نحكم بإسلامه، لأنه في الصلاة شهر الشهادتين. السيد الخوي يقول إن كانت القرينة على أنه ملتزم بالإسلام نعم، وإلا مجرد الشهادتين إذا صدرتا ولو من الإنسان الذي يمثل مسرحية. الآن في الغرب قد يمثلون مسرحية يأتون بمسلم، بشخص في المسرحية كافر لكن يمثل دور مسلم فيصلي، وربما يذهب بالشهادتين، وهذه الصلاة لا قيمة لها لأنها مو صلاة تدل على التزامه بالإسلام أصلا. لا لا لا، هذا مو إظهار للإسلام. إذا كان متى يكون إظهار للإسلام؟ إذا كان من جهة التزامه بالإسلام شيخنا وياي. أما إذا ما كان التزامه في الصلاة وبالإسلام ما يحكم بأنه هذا إظهار للإسلام أصلا. شوف، إن كانت من جهة التزامه بالإسلام حكم بإسلامه وياي شيخنا، هذا المعيار. مسألة 275، لو جن المرتد الملي بعد ردته، يعني كان كافرا فأسلم ثم ارتد ثم جن، بعد أن ارتد جن صار مجنون. إذا لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل، وقبل توبته لم يقتل، لأنه لابد أن يستتاب. وإن جن بعد امتناعه عن التوبة، قلنا له توب فلم يتب، وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل. طبعا لابد أن نضيف قيد هنا، إذا كانت قد مضت عليه 3 أيام على استتابته قبل الجنون. ما أدري توجهين للمسألة، لابد أن يضاف هذا القيد. سيد الخيمة أضافه بس اعتمد على ما مر سابقا، إذا كانت قد مضت 3 أيام على استتابته قبل الجنون. وإذا لم تمضي 3 أيام افترض هذا، قلنا له توب فبقي ساعتين ممتنعا عن التوبة ثم جن، لا نقتله بعد. ملتفين المسألة بعد. نعم، لو مضت 3 أيام وهو ممتنع عن التوبة ثم جن، نقول نقتله وإن كان وإن صار مجنونا، لأنه استحق القتل بامتناعه 3 أيام. خب، مسألة 276، لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة. خب، وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا. هذه مسألة لا بأس أن نختم بها الدرس. يقول لا، وهي مسألة مهمة. المرتد قد يكون مرتد ملي وقد يكون مرتد فطري. هذا المرتد وهو مرتد لا يتزوج بالمسلمة، لأن الكافر ليس كفآن للمسلمة. واضح ليش؟ لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة فاصلة. وقيل قلنا دائما في الخوي يضعف هذا الخول، وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافر أيضا. عجيب بعد، حتى الكافر ما يتزوجها ليش؟ قال وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافر أيضا. ليش يا فقهاء أن تقولون هذا القول؟ بعض الفقهاء قالوا هذا القول. ليش قالوا؟ لأن هذا في الواقع ليس بمسلم فلا يجوز تزويجه من المسلمة، وليس بكافر، ولهذا الكافرة ليست كفعة له. هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة؟ قالوا لا، لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة. واضح؟ فهذا في مستوى وسط بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن يتزوج بالمسلمة لأنه ليس كفأ لها، ولا يجوز له أن يتزوج الكافرة لأنها ليست كفأة له. توجهتون الآن؟ من الكافر هو مو كافر كامل، هو في مرحلة وسط بين الكافر والمسلم كما يقولون. صباح الآن؟ وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا بدعوى أنه دون المسلم وفوق الكافر، وفيه إشكال هذا القول عند السيد الخوئي، بل الأظهر جوازه، يعني جواز تزويجه من الكافرة مو من المسلمة. وقيل بل الأظهر جوازه، يعني جواز تزويجه من الكافرة، ولا سيما في الكتابية. خب، الكافرة الكتابية لا سيما الكتابية ليش؟ ليش أيها السيد الخوي تقول لا سيما الكتابية؟ يقول لأن الكتابية أساسا المسلم يجوز له أن يتزوجها عند السيد الخوي. ما أدري متوجهين المسألة؟ أساسا أنت مسلم يجوز لك أن تتزوج الكتابية. خب، هذا المرتد هو فوق الكتابية فيجوز له أن يتزوجها من باب أولى. ما أدري استوضحت الآن؟ ولا سيما في الكتابية، ولا سيما في المتعة، ولا سيما في المتعة. خب، حيث أن المشهور ذهبوا إلى جواز زواج المسلم بالكتابية متعة، وذهب السيد الخوي رحمة الله عليه إلى الجواز في الدائم والمنقطع. السيد الخوي يرى أن المسلم أساساً يجوز له أن يتزوج الكتابية دائم ومنقطع. مشهور الفقهاء قالوا يجوز الزواج بالكتابية منقطع فقط. ماري النقطة اتضحت الآن في المسألة أم لا؟ مسألة 277 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.